من آداب التلاوة أي استشعار التالي للقرآن أن الله يخاطبه بما يتلوه من آياته الكريمة التفاعل الوجداني مع مضامين الآيات الكريمة. قال أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في بعض وصاياه من نهج البلاغة: تدبروا آيات القرآن واعتبروا به فإنه أبلغ العبر. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام أنه كان يكثر من تلاوة القرآن، فإذا مر بآية فيها ذكر جنة أو نار سأل الله الجنة وتعوذ به عز وجل من النار. كما أن مصادق العمل بهذا الأدب الشرعي تلاوة كتاب الله بصورة وكيفية من يخاطب إنسانا. وإلى هذا يشير الإمام جعفر الصادق عليه السلام في الحديث المروي عنه في كتاب الدعوات للقطب الراوندي رضوان الله تعالى عليه أنه قال ضمن حديث: وكان موسى إذا قرأ يعني التوراة فكأنما يخاطب إنسانا. أيها الأحبة، أيها الأفاضل، وقد هدتنا أحاديث أهل بيت الرحمة المحمدية عليهم السلام إلى أساليب عملية أخرى للعمل بهذا الأدب الشرعي من آداب تلاوة القرآن الكريم، نتناولها بإذن الله في حلقات مقبلة من برنامجكم القرآن ربيع القلوب. تقبل الله منكم جميل المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على شاة ميتة فقال: أترون هذه الشاة هينة على صاحبها؟ قالوا: نعم. قال: والذي نفسي بيده، الدنيا أهون عند الله عز وجل من هذه على صاحبها، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال عيسى عليه السلام: لا تتخذوا الدنيا ربا فتتخذكم عبيدا، اكنزوا كنزكم عند من لا يضيعه، فإن صاحب كنز الدنيا يخاف عليه الآفة، وصاحب كنز الله لا يخاف عليه الآفة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء. وألزم قلبه أربع خصال: هما لا ينقطع عنه أبدا، وشغلا لا ينفرج عنه أبدا، وفقرا لا يبلغ غناه أبدا، وأملا لا يبلغ منتهاه أبدا. وروي أن الله عز وجل لما أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض قال: ابني للخراب ولد للفناء. قيل لعيسى عليه السلام: علمنا عملا واحدا يحبنا الله عليه. قال: ابغضوا الدنيا يحببكم الله. قال عيسى عليه السلام: يا معشر الحواريين، ارضوا بدني الدنيا مع سلامة الدين، كما رضي أهل الدنيا بدني الدين على سلامة الدنيا. وفي معناه قال الشاعر: أرى رجالا بأدنى الدين قد قنعوا، ولا أراهم رضوا في العيش بالدون. فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. قيل لبعض الزهاد: كيف ترى الدهر؟ قال: يخلق الأبدان ويجدد الآمال، ويقرب المنية ويبعد الأمنية. قيل: وما حال أهله؟ قال: من ظفر به تعب، ومن فاته نصب. وقد قيل في ذلك شعر: ومن يحمد الدنيا لعيشي يسره، فسوف لعمري عن قليل يلومها. إذا أدبرت كانت على المرء حسرة، وإن أقبلت كانت كثيرا همومها. وقال بعضهم: لو أن الدنيا من ذهب يفنى، والآخرة من خزف يبقى، لكان ينبغي لنا أن نختار ما يبقى على ما يفنى، فكيف وقد اخترنا خزفا يفنى على ذهب يبقى. اللهم حبب إلينا ما يبقى بأعمالنا الصالحة، وبغض إلينا ما يفنى من حطام الدنيا البالية. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة، وعبر كريمة، وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة، وشواهد سامية، وصور رائعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الباقة من الأناشيد التي اخترناها لحضراتكم ضمن لقائنا بكم أناشيد مختارة. نبدأ مع الأنشودة الأولى ضمن هذا اللقاء تحت عنوان الله معي. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. في تفسير الميزان أحبتي الأفاضل ورد بأن هذه المعية نابعة من إحاطته بكم، فلا تغيبون عنه أينما كنتم وفي أي زمان أعشتم. مستمعينا الأحبة، نستمع وإياكم إلى الأنشودة الثانية تحت عنوان لا شيء يشابه أوجههم.
وظلام الليل بهم يسكر، وانبلجوا يتأجج بينهم جعفر.
اختلقوا وظلام الليل بهم يسكر، وانبلجوا يتأجج بينهم جعفر.
ويفيق البدر بغرته، تغفو النجمات إذا يسهر، ويفيق البدر بغرته بين الأسحار. يا جعفر حسبك إن القوم أتوا، زرعوا في دربك آلاف الأخطار.
يا جعفر حسبك إن القوم أتوا، زرعوا في دربك آلاف
نصبوا أجسادهم النتنات في دربك منذ الهجرة يا طيار. وانفجروا في درب بنيك لهذا اليوم نفايات أقدار. انفجروا في درب بنيك لهذا اليوم نفايات أقدار.
شغروا سيف التكفير
وامتهنوا حرف التهجير،
في كل ديار
شهروا سيف التكفير
وانتهنوا حرف.
ليس سواهم يا جعفر فينا كفار
وحياتك ليس سواهم يا جعفر فينا كفار فتوكل لا يثنيك الجور عرفنا فيك الإصرار فتوكل يحرسك الله من الأشرار فتوكل لا يثنيك الجور عرفنا فتوكل يحرسك الله من الأشرار
يا ضياء.
عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عن أبيه علي بن الحسين سيد العابدين عن أبيه الحسين بن علي الشهيد قال سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أحب أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويدخل الجنة التي وعدني ربي فليتولى علي بن أبي طالب وذريته وأهل بيته الطاهرين أئمة الهدى ومصابيح الدجى من بعدي فإنهم لن يخرجوكم من باب الهدى إلى باب الضلالة. مستمعين الكرام، مسك الختام، نستمع إلى الأنشودة تحت عنوان يا قدوة الأنام. تستمعون إلى هذه الأنشودة مستمعين الكرام، ونحن نودعكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد لقائي بكم هذا سندخل وإياكم إلى برنامج يحمل عنوان شعراء أهل المودة، يلي ذلك نور وبلاغة. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم عند 4:59 بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 5:25 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. من فكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يأتيكم عند 5:35. تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تأتيكم عند 6:10 وتمتد على نحو ربع ساعة. من نور القرآن عند 6:27 يليها معالم النور. خمس دقائق لسلامتك تبدأ معكم عند 7:01، بعد ذلك تفتح لكم صفحات من التاريخ. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 7:15 من صباح طهران وتمتد على نحو 29. معارج النور عند 7:47. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في محطة أخرى تجمعنا بحضرتكم بين رحاب قصائد الشعراء على مر العصور، وهم يعبرون عن موالاتهم وحبهم لأهل بيت النبوة سلام الله عليهم. كل المرحب بحضراتكم في هذه الحلقة من البرنامج، وندعوكم إلى مرافقتنا. مستمعين الكرام، في حياة العلماء الفقهاء جانب خفي هو الجانب الشعري الذي قلما يلتفت إليه أحد، حيث إن الظاهر من حياتهم كما عرفناها اشتغالهم بالعلم عن غيره، لكن الباحث المدقق يجد أن أكثرهم كان يتمتع بملكة الشعر ونظمه، حتى إن البعض منهم اشتهر بشعره وأدبه أكثر من اشتهاره بالفقه والعلم الديني. ومن هؤلاء العلماء والباحثين السيد محسن الأمين رحمة الله عليه، صاحب الموسوعة الكبرى أعيان الشيعة. ولد السيد الأمين في قرية شقراء في جنوب لبنان سنة 1865 للميلاد. تعلم في قريته وفي قرى جنوبية أخرى، ومنها قرية عيثة التي ابتدأ فيها قول الشعر، وبنت جبيل حيث درس على يد الشيخ موسى شرارة، بعد ذلك سافر السيد الأمين إلى العراق، حيث استقر في مدينة النجف الأشرف طالباً لعلوم الدين لمدة 10 سنوات. عاد بعدها إلى دمشق حيث تولى فيها التدريس والخطابة. في سنة 1308 للهجرة هاجر إلى النجف الأشرف واستقر به المكان هناك سنة 1319 للهجرة، أي يصادف 1901 للميلاد. فانتهل من محضر كبار العلماء من قبيل الشيخ محمد طه نجف والحاج رضا الهمداني والأخند الخراساني، كما حضر درس الشيخ محمد باقر نجم آبادي والسيد أحمد الكربلائي في مرحلتي السطوح وخارج الفقه والأصول، ونال هناك درجة الاجتهاد، كما ساهم في تربية جملة من التلاميذ وطلاب العلوم الدينية. كان له اليد الطولة في الأدب، فقد كان شاعراً وناقداً شعرياً قديراً، فضلاً عن كفاءته العلمية في مجال العلوم الحوزوية. للسيد محسن الأمين مؤلفات كثيرة أشهرها أعيان الشيعة، كما ترك ديوان شعر أسماه الرحيق المختوم، ويعد كتاب أعيان الشيعة أهم كتب السيد محسن الأمين، والكتاب موسوعة كبيرة تشتمل على ترجمة حياة مفاخر علماء الشيعة ورجالها الكبار. وقد خصص السيد الأمين الجزء الأكبر من هذه الموسوعة للبحث في حياة أئمة الشيعة الإمامية. أعزائنا الأفاضل، عن شخصية السيد محسن الأمين والجانب الشعري والأدبي من هذه الشخصية إلى حضراتكم هذا الحوار الذي أجرته زميلتنا مع ضيف البرنامج، ندعوكم للاستماع إليه.
أرحب بكم مستمعينا الأفاضل، وأرحب بأستاذنا الفاضل الشاعر والأديب نجاح العرفان من العراق. أستاذ عرفان، كما تعلم أنه الشاعر الشيخ حسون العبد الله امتاز واشتهر برثاء أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وكان أسلوبه متميزا بالمتانة والفخامة والمطالع الجميلة المؤثرة التي في نفس الوقت أتقن ربطها برثاء أهل البيت عليهم السلام. كيف تقرؤون هذا الشيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لكل مستمعيكم الكرام. حقيقة يعني عندما نقف على الشاعر حسون العبد الله فإننا نقف على شعر أو على لون من العمود أصبح الآن لا يقترب منه الشعراء كثيرا، وهو الشعر الذي يعتمد على لغة فخمة، لغة خاصة، لغة قاموسية أو معجمية، والمتتبع لشعره ولسيرته يجد هذا واضحا. هو يميل إلى ألفاظ قد تكون الآن إذا ذكرت في القصيدة العربية أو يذكرها في هذا الزمن الشعر العربي يعاب عليها، بينما كانت هي من أدوات فخامة الشعر. وهو صاحب مطالع، يعني يهتم في مطالع قصائده، إلى مفؤادي كل يوم مروع وفي كل آن لي حبيب مودع، يهتم في مطالع قصائده دأبه دأب القصيدة العربية القديمة التي تهتم في المطالع والوقوف أيضا على الأطلال، فنجد أنه يستهل القصيدة في بوقوف معين كما أشرت قبل قليل.
نعم،
ذكر كثيرا شاعرنا، يعني ذكر العلامة الأميني في كتابه، وهو من شعراء الحلة. طبعا الحلة بالمناسبة في العراق هي ولادة للشعراء.
نعم،
كلنا
حالها يعني حال النجف الأشرف،
جعفر حيدر الحلي وجعفر الحلي والنجف، يعني هو كل العراق ولاد للشعراء، لكن هي مدينة مثل النجف فعلا هي ولادة للشعراء، ولذلك يميل أهل هذه المدن بصورة عامة إلى هذا اللون من الشعر في ذلك الوقت. إذا انتبهنا للفترة الزمنية التي عاشها الشاعر يعتمدون على الفخامة،
لأنه البيئة تؤثر أستاذ نجاح، البيئة والعلماء الموجودين، الطابع الديني، الطابع الثقافي السائد في ذلك الوقت يؤثر على قريحة الشاعر. وهناك من يطمع إلى التجديد، وهناك من يستمر على طابعه القديم.
نعم، هو إذا التفتنا إلى مصادر تعليمه وطريقة نحو الزاوية التي تتلمذ بها، فمن الطبيعي جدا أننا نكتشف أو نكتشف الميل إلى مثل هذا اللون من الكتابة. شاعرنا كان أيضا صاحب ثورة في كتابته، يعني في هذا الوقت القصير لا نستطيع سرد يعني أهم القصائد التي مر أو التي تعامل بها مع هذا المنظور، منظور أو فكر الفكر المعارض، فكر المقاوم في الشعر. وطبعا كما قلت ذكره كثير من الكتاب، عبو يعني الشاعر عبد الدين الحاج مهدي الفلوجي مثلا، علي عواب، الحاج حسن القيم، يعني هذا يعني من الأسماء التي خلدت. نعم.
طيب هل لديك بعض الأبيات من قصائد هذا الشعر اللي ننور بها برنامجنا؟
نعم، هو عندها القصيدة اللي قرأت قليلا منها من مطلعها، إلى مطلعي كل يوم مروع وفي كل آن لي حبيب مودع، وحتام طرفي يرقب النجم ساهرا، حليف بكاء والخليلون هجع، أزيد ارتياعا كلما هبت الصبا أو البرق من سفح الحما لا حيلمع، وأطوي ضلوعي فوق نار من الجوى، إذا ما سحيرا راحت الورق تسجع، إذا ما سحيرا راحت الورق تسجع، أكاد لما بي أن أذوب صبابة، متى هي باتت للحنين ترجع، تنوح ولم تفقد أليفا، وبين من أود وبيني مهمه حال هجرع. تلاحظون هذه الألفاظ، مثلا هجرع، هذه نقطة الألفاظ القاموسية.
نعم،
الألفاظ يعني الضاربة
العريقة القديمة. نعم، واضح،
يعني أصبحت قليلة الاستخدام،
قليلة الاستعمال، صحيح،
أكثر من الشاعر، خاصة بعد تطور حداثة الشعر، وبعد أصبح القاموس أكثر ثراء، يعني أكثر هدوءا من وأكثر ولا يبحث عن هذه الألفاظ الفخمة جدا والقاموسية. بالعكس، أصبح الشعر الآن يميل إلى العاطفة، يميل إلى المفرد الثلث المتداولة اليومية.
أحسنت. نعم،
نعم، كان في ذلك الزمن
الوقت. أحسنت، حتى يفهمها الجميع، لأنه إذا استعمل هذه الكلمات الفخمة لا يفهمها إلا بالألباب، إلا الشعراء العلماء، ولكن عندما يستعمل الألفاظ السلسة البسيطة يفهمها كل من يقرأها ويستلذ بها.
طبعا هذا لا يعني طبعا بالمناسبة سيدتي الكريمة، يعني أتمنى أن لا أطيل، أن شعره غير مفهوم. بالعكس، الذي يستمع لهذه الأبيات يفهمها بسهولة، تصل إليه، يعني قد يجد مفردة شوية إلى حد.
نعم، بعض المفردات صحيح،
فيذهب للبحث عنها. نعم،
أحسنتم كثيرا الأستاذ نجاح الأرسان، الشاعر والأديب من العراق، وفقك الباري ورعى.
أهلا ومرحبا بكم.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي على هذه الفقرة، وأيضا نشكر ضيفها الكريم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم
لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأطائب، نظم السيد الأمين الشعر في مناسبات عديدة ومواضيع مختلفة، فقد كان أديباً وشاعراً فضلاً عن كونه فقيهاً ومؤرخاً وباحثاً، وقد نظم الكثير من الأشعار والقصائد في مديح أهل البيت عليهم السلام ورثائهم والتعبير عن حبه وولائه لهم، ومنها قوله في قصيدة طويلة في هذا المجال يشيد بأنسابهم الطاهرة الشريفة ويثني عليهم بصفة الشجاعة والسيادة وحيازة المجد والعظمة. يقول: لقد عظمت أنساب آل محمد، فليس لهم في العالمين مناسب، ومن مثلهم والشمس بعض جدودهم، وبدر الدجى والنيرات الثواقب، إذا ما انتمى منهم حسيب تهللت له الرياض وانثالت عليه المناقب، غطارفة شم الأنوف نصيبهم، من المجد مقسوم سنام وغارب. نعم أعزائنا الكرام، كما مدحهم عليهم السلام بكونهم مصابيح الهدى التي يهتدي بها كل من ضل عن دينه وعقيدته، وبكونهم قد نزلت الآيات والوحي الإلهي بوجوب مودتهم وحبهم، وإلا لما قبلت الصلاة من المسلم، فهم الوسيلة التي يتمسك بها، ومن دونها ترد عليه صلاته وتأخذه ذنوبه أخذا وبيلا في الدنيا والآخرة. يقول السيد محسن الأمين في هذا الغرض معبرا عن المعاني السابقة: آل النبي هم مصابيح الهدى، تجلى بنور هداهم الظلمات، أجر الرسالة ودهم نزلت به في الذكر من رب السماء آيات، هم عصبة بسوى الصلاة عليهم من مسلم لا تقبل الصلوات، يا آل بيت محمد بولائكم تمحى الذنوب وتضاعف الخيرات، وبغير حبكم إذا جمع الورى يوم الجزاء لا تقبل الطاعات. مستمعين الأحبة، ويذكر شاعرنا السيد محسن الأمين العاملي الإمام الحسين عليه السلام في قصيدة له مركزا على وصف شجاعته وبطولاته التي صنعها في يوم الطفوف وحملاته على الأعداء وشده عليهم هذه الحملات التي تستدعي إلى الأذهان شجاعة أبيه الإمام علي عليه السلام وصولاته على أعداء الإسلام. يقول الشاعر في هذا المجال: بأبي من سيم ضيما فأبى أن يسام الضيم واختار الردى، كيف يأوي الضيم منه جانبا هو مأوى كل عز وإبا، فغدا يسطو على جمع العدا مثل صقر شد في سرب القطى، شبل آساد إذا ما غضبوا زلزلوا الأرض بحملات الوغى. ولم ينس السيد محسن الأمين أن ينظم الشعر في الإمام المهدي عليه السلام، والذي عبر فيه عن شوقه إليه وحبه له واعتقاده العميق بوجوده، وقد نظم قصيدة طويلة ردا على قصيدة محمود شكري الآلوسي التي وردت من بغداد عام 1317 للهجرة إلى علماء النجف الأشرف، تشكك بوجود الإمام المهدي عليه السلام، وجاءت قصيدة السيد الأمين هذه في 309 أبيات، وقد تضمنت ردا عقليا ونقليا وإثباتا رائعا لحقيقة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. جاء في بعضها: إذا جاز عند الظلم تأخير خلقه فقد جاز بعد الخلق في حقه الستر. وهل كان قبل الأربعين محمد لدعوته يخفي وقد ظهر الكفر؟ وكيف أسر الرسل من قبل دينهم زمانا وهل لله في كتمهم سر؟ وقد غاب من قد غاب منهم لخوفه وشرد حتى ناله الجهد والضر. نعم أعزائنا الأفاضل، ومن شعره رحمه الله في رثاء الإمام الصادق عليه السلام: الثاوي جسده الطاهر في البقيع. هذا الإمام الذي جمع بين العلم والتقوى، فكان زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام في عصره، وكان المدافع عنها في مقابل التيارات والمذاهب الفكرية والدينية المنحرفة. يقول الشاعر: تبكي العيون بدمعها المتورد حزنا لثاو في بقيع الغرقد. تبكي العيون دما لفقد مبرز من آل أحمد مثله لم يفقد. أي النواظر لا تفيض دموعها حزنا لمأتم جعفر بن محمد الصادق الصدق بحر العلم مصباح الهدى والعالم المتهجد. رزء له أركان دين محمد هدت وناب الحزن قلب محمد. رزء له تبكي شريعة أحمد وتنوح معولة بقلب مكمد. أعزائنا الأفاضل، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على حسن إصغائكم وجميل متابعتكم، وملتقانا مع حضراتكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عند المزيد من نتاجات شعراء أهل المودة. إلى الملتقى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الجواد عليه السلام: أرفض الشهوات وخالف الهوى. النص المتقدم عزيزي المستمع جزء من حديث عرضنا له في لقاءات سابقة، يتضمن جملة ظواهر منها كيفية التعامل مع شهوات الإنسان وهواه. والملفت للنظر هو أن النص المتقدم يتضمن صياغات استعارية أو رموزا يتعين علينا أن نوضح دلالاتها، وهذا ما نبدأ به الآن. العبارة تقول أرفض الشهوات، والأخرى تقول خالف الهوى. وما نعتزم الحديث عنه هو أن قارئ الدعاء إذا كان رجلا عاديا فسيقول إن عبارة أرفض الشهوات لا تختلف عن عبارة خالف الهوى، حيث أن كليهما تعنيان عدم ممارسة المعصية أو المكروه بنحو عام، فالمخالفة للهوى هي رفض للشهوات، والعكس هو الصحيح أيضا. فما الفارق بينهما؟ الجواب: لا ترديد بأن الهوى والشهوة متجانسان أو متشابهان، ولكنهما ليسا واحدا. وكذلك الرفض أو المخالفة متجانسان ومتشابهان، ولكنهما ليسا شيئا واحدا. إذن لنتحدث عن هذه المفردات الأربعة: دلالة وأيضا بلاغة. ولنقف عند عبارتي خالف وارفض أولا، فماذا نستلهم منهما؟ الرد عزيزي المستمع هو عدم التقبل أو تسلم الشيء، كما لو رفضت أن تستلم مالا محرما. أما المخالفة فهي عدم انصياعك لشيء محرم، كما لو أردت أن تستغيب شخصا فخالفت هواك المذكور وهو الاستغابة. إذن ثم تفارق بينهما، وإن كانا مشتركين في الدلالة العامة، وهي عدم ممارسة المعصية أو المكروه. وسيتضح هذا المعنى عزيزي المستمع بشكل أكثر وضوحا نتجه إلى كلمتي الشهوة والهوى، حيث إن كلتيهما كما أشرنا تعنيان دلالة مشتركة، ولكنهما مفترقتان أيضا. كيف ذلك؟ يخيل إلينا عزيزي المستمع أن الشهوة ترتبط بالحاجات العضوية كالجنس مثلا، وأما الهوى فيرتبط بالحاجات النفسية كالنزعة العدوانية مثلا. ولذلك لاحظ أن الحديث يقول أرفض الشهوات، أي لا تتقبل الممارسة الجنسية غير المشروعة مثلا، أي لا تقدم على العمل أو الممارسة العضوية أو العملية. بينما نجد الحديث بالنسبة إلى ما هو نفس يقول خالف الهوى، لأن الهوى أمر نفسي، كما لو كان هواه في الانتقام من أعدائه مثلا، حينئذ فعليه أن يعمل عكس ما يهواه وهو عدم الانتقام. إذن عزيزي المستمع، اتضح ما ترمز أو ما تستعيره الكلمات المشيرة إلى الهوى والمخالفة وإلى الشهوة والرفض بالنحو الذي تقدم الحديث عنه. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأله تعالى أن يجنبنا المعصية والمكروه، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الجواد عليه السلام: أرفض الشهوات وخالف الهوى. دمتم سالمين وفي أمان الله.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو الشباب والطموح.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. صدق الله العلي العظيم. يزرع الطموح في شخصية الإنسان الشاب المثابرة والجد والاجتهاد، ويحفزه نحو المزيد من السعي للوصول إلى تحقيق أهدافه وتطلعاته. الطموح من العوامل المهمة جدا من أجل نجاح الإنسان. فإذا كان للإنسان طموح، إذا كان لديه طموح كبير، إذا كان لديه أهداف واضحة في الحياة، فإن هذا يدفعه نحو العمل، نحو النشاط، نحو الفاعلية، نحو الإنتاج، نحو الإبداع، نحو الابتكار. أما عديم الطموح فغالبا لا توجد أهداف واضحة عنده، وتلازمه صفات سيئة من الكسل والخمول وعدم النشاط وعدم الرغبة في العمل وعدم الاجتهاد وعدم الجد. هذه صفات سيئة سلبية تلازم الشاب عديم الطموح. وعندما نتصفح صفحات القادة والزعماء والعظماء نجد أن سر نجاحهم جميعا هو الطموح بلا حدود. كان لديهم هذا العامل، هذا الهم، هذا الشيء الذي يرغبون في تحقيقه، وهو أن يصلوا، أن يتبوأوا مناصب عالية، أن يحققوا أهدافهم الكبيرة. قال اجعلني على خزائن الأرض. نبي الله يوسف عليه السلام يريد أن يتبوأ، هذا كان عنده طموح، يتبوأ منصب الشؤون الاقتصادية، الشؤون المالية، خصوصا في تلك الفترة مصر كانت تمر بمجاعة وبقحط. فنبي الله يوسف قال لعزيز مصر، قال له، قال اجعلني على خزائن الأرض، يعني اجعلني أنا الخازن الأموال المحافظ عليها الذي أديرها، إني حفيظ عليم. حفيظ يعني عندي أمانة وأحفظ هذه الأموال وأتصرف بها بالوجه الصحيح، وعليم ذو علم واختصاص. وهذه الآية نستطيع أن نستفيد منها أن على الإنسان أن يبرز الكفاءات التي يمتلكها، الطاقات، المواهب، أن يكون عنده طموح لتحمل المسؤولية. وهذا لا ينافي الزهد، وإنما هذا نوع من تحمل المسؤولية الملقاة على الإنسان. إذن أيها الشباب،